إن كانت امرأة يقول أبدلها أهلا خيرا من أهلها، ولا يقول زوجا خيرا من زوجها، لأن المرأة لزوجها في الآخر إذا مات عنها، إذا ماتت عنه وهي في عصمته. أما لو تزوجت أكثر من زوج وتوفيت، فقد سألت أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي يكون لها أكثر زوج، أكثر من زوج، لمن تكون يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم هي لأحسنهم خلقا، أي أفضلهم أحسنهم خلقا له. ولذلك يقولون لا يقال في المرأة وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، لأن قد تكون لزوج واحد، وإنما يكون الزواج للرجال، فيقال أبدلها أهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي، إشارة إلى سور العيد وما جعل الله له من الكرامة فيها، وهو حكم الله الذي لا يعقب. وأما قوله في اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثوانا، إلى قولي إنك على كل شيء قدير، زيادة إنك على كل شيء قدير ليست واردة، الوارد إلى قولي إنك تعلم متقلبنا ومثوانا، وهذا فيه مناسبة الحال، وهو أيضا محفوظ، دعاء محفوظ. وأما المقطع الأخير الذي ذكره رحمة الله عليه اللهم أصلح له في قبره ونور له فيه، فهو قطعة من دعائه صلوات الله وسلامه عليه لأبي سلمة، فإنه لما دخل على أبي سلمة رضي الله عنه وقد جاد بنفسه وتوفي وسمع الصوت الصائح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصياح وقال لا تدعوا على أنفسكم فإن الملائكة يؤمنون، يعني هذه الساعة يؤمن الملائكة فيها على ما يقال. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفتح له في قبره ونور له فيه. فقال أفتح له في قبره ونور له فيه إشارة إلى حال السعداء إذا نزل القبور، وذلك أن المؤمن يفتح له في قبره مد البصر، لأن إفتاح القبر يزيد في فتحة الصدر، وضيق القبر والعياذ بالله ضيق على صاحبه في نفسه، وضيق ونكد له في عيشه، ولذلك يضيق على الكافر ويضيق على المنافق نسأل الله السلامة والعافية حتى تختلف أضلاعه. ومن هنا كان من رحمة الله بالمؤمن أن يفتح له في القبر. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في الدعاء للميت أفتح له في قبره فيه دليل على أن الفسوق أن القبور تنفسح وتضيق، وأن هذا من عالم الغيب الذي لا يمكن للعقول أن تدرك كيفيته، فإنك لو نظرت إلى القبور قبور متجاورة، وقد يكون الكافر بجوار المسلم والمنافق بجوار الموقن وكذلك الصالح بجوار الطالح، ولكن الله سبحانه وتعالى أعلم بما بينها من الدرجات والدركات. فكم من قبور تراها في كهوف مظلمة قد ملئت أنوارا ورحمة على أهلها، وقد تكون في الفيافي والقفار الموحشة، ولكن الله يؤنس أهلا بالفتحة والسرور. نسأل الله العظيم بأسماء الحسنى أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه القبور. وأما القسم الثاني نسأل الله السلامة والعافية هم الذين تضيق عليهم قبورهم، فكم من قبور وهي خضية والناس حولها يفرحون ويمرحون وأهلها في عذاب ونكد حتى يؤذن الله عز وجل لبعث الأرض ومن فيها. فالمقصود أن قوله أفتح له في قبره ونور له فيه دعاء لما يكون. وأما المقطع الصحيح الذي أشرنا إليه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اغفر له لأن الإنسان لا يأتيه الشر في آخرته ولا في دنياه إلا بذنبه، فإن غفر الله الذنب لم يؤاخذ العبد وذهب عنه شؤم معصيته، وسميت السيئة سيئة لأنها تسيء إلى صاحبها تسيء إليه في الدنيا، فإن سلمه الله من شرها في الدنيا فإنها تسيء إليه في القبر، فإن سلم من الدنيا والقبر فإن الله قد يجعل نكالها مجموعا عليه في الآخرة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له، فجعلها مغفرة قبل دخوله لقبره وقبل معاينته لصالح عمله وطالحه، وهذا من الشفاعة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يشفعون له إلا شفعوا، فكونه يسأل المغفرة قبل أن يدخل في قبره من الشفاعة له، ألا يرى ما يسوءه وهو قادم على عمله خاصة ما يكون منه من المعاصي في أقواله وأفعاله. اللهم اغفر له، فإن غفر العبد أصابته الرحمة وارحمه، فإن إنسان يغفر يحتاج إلى رحمة من قال وارحمه. ثم قال وعافه، لأن القبور فيها فتن وأهوال وشدائد فيحتاج الإنسان أن يعافى منها والعافية السلامة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يا عم رسول الله صلى الله العافية، يا عم رسول الله صلى الله العافية. وفي الحديث الصحيح أنه كان إذا أمسى وأصبح يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وآخرتي، هذا يدل على فضل سؤال العافية. فعافي واعف عنه واعف عنه، هذا بالنسبة للحقوق التي لله سبحانه وتعالى، وأكرم نزله، هذا يدل على أن في القبر نزل، وقيل المراد أكرم نزله أي في الجنة في الآخرة، هذا إشارة إلى حال السعداء، وأكرم نزله ووسع مدخله، هذا في القبر من الدعاء في القبر، كقوله اللهم أفتح له في قبره ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد، فيه فوائد، منها أن الماء هو الأصل في التطهير، وبناء ذلك قالوا الأفضل الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالحجارة، لأنه هو الأصل في التطهير، وفيه دليل على أن الماء هو الأصل أيضا في الإنقاء، واغسله بماء وثلج وبرد. أما حقيقة الغسل فللعلماء وجهان، منهم من يقول اغسله حقيقة فالميت يغسل ويغسله الله جل وعلا على صفة لا نعلمها، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسل يغسل، ومنهم من يقول اغسله بماء وثلج وبرد كناية عن المغفرة، فيجعل الأمر على المجاز لا على الحقيقة، والصحيح أن نغسل على حقيقته، وأن حقيقة الغسل ترد إلى الله سبحانه وتعالى علام الغيوب، فذلك مما لم يرد النص بتفسيره، واغسله بماء وثلج وبرد. أخذ بعض العلماء من قوله وثلج أن الثلج يمكن أن يتوضأ به، أن الثلج يمكن أن يتوضأ به، وذلك أنه وصف الثلج بكونه يغسل به، فدل على أنه لو أخذ الثلج وأمره على أعضاء الوضوء وأصاب بلل الثلج الأعضاء ووجد بلله عليها أنه قد توضأ، وبناء على ذلك لو وجد الثلج ولم يجد الماء فإنه لا يعدل إلى التيمم على هذا القول. وفي حكم الثلج البرد يقول واغسله بماء وثلج وبرد، الذين يقول أن الثلج والبرد لا يغسل بهما ولا يتوضأ بهما يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسله بماء، وأما الثلج والبرد فزيادة نعيم له، كما أن الكافر يعذب بزيادة الجحيم فالمؤمن ينعم بزيادة النعيم، فجعل الماء الثلج والبرد تبعا للماء ولم يجعلوه أصلا، وهذا طبعا الأصل هو أن تقتضي الجنب، ولذلك يقوى قول من قال إنه لو أمر الثلج على يده أنه حصل الطهارة، وصله بماء وثلج وبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدم، في الرواية ونقيه من الخطايا. بعض العلماء يقول هناك فرق بين الذنب والخطيئة، ومنهم من يقول لا فرق بين الذنب والخطيئة، هناك كلام متكلف في هذه المسألة، ولكن بعض الأحيان يجعل الشرع الذنوب دون الخطايا، ويفهم من أن يجعل الخطايا دون الذنوب والذنوب أعظم من الخطايا، هذا في مذهب طائفة من العلماء رحمة الله عليهم، واغسله ونقي من الذنوب والخطايا. التنقية من الذنوب والخطايا فيه إشارة إلى أن من يفعل الذنب فإن الذنب يتعلق ببدنه، وهذا له أصل، وهو حديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام أن العبد المؤمن إذا توضأ خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينيه من تحت أشفار عينيه، فدل على أنها في الجسد، أما كيفية ذلك فمرده إلى الله. قالوا فإذا أذنب العبد بجسده بقي أثر الذنب في ذلك الجسد، ولذلك تجد المطيع يقوى على ما لا يقوى عليه العاصي، وتجد في المطيع من الخير والبركة في جسده ما لا تجده في العصاة، وتجد العاصي دائما في حال خمول وكسل، ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام فأصبح طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، من نفس الذنب وأثره على البدن، ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وهذا تشفيه، ولذلك من أبلغ ما تكون نظافة إذا كان الثوب أبيض فإنك ترى النتن عليه والقدر، وذلك أبلغ في تطهيره.
وإن كان صغيرا قال اللهم اجعله لطفا لوالديه وصرفا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم.
هذا الدعاء مقتبس وليس باللفظ الوارد، لكنه مقتبس من نصوص دلت على أحكام مائد. أولا هناك أطفال المشركين وهناك أطفال المسلمين، أما أطفال المسلمين فحكى طائفة من العلماء أن الإجماع على أنهم يبقون على حكم المسلمين وأنهم في الجنة، حكوا على هذا الإجماع، وفي الحقيقة الحديث الصحيح يقوي هذا، وذلك أنه سئل عليه الصلاة والسلام، كان الحديث صحيح عن عليه السلام أنه ذكر فضل المرأة التي يموت لها ثلاثة، ثم قامت له امرأة وقالت يا رسول الله واثنين، قال واثنين، فإن الله سبحانه وتعالى يجعلهما حجابا لها من النار، فإن مات لها طفلان فإن الله يحجبها عن النار بهذين الطفلين. وسأل الرجال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سأله النساء هل لهم فضل مثل ما للنساء في موت أبنائهم، وسألوه عن صغار أبنائهم، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أولئك دعاميص الجنة لا يزال أحدهم يأخذ بأبيه حتى يدخله الجنة. أولئك دعاميص الجنة لا يزال أحدهم يأخذ بيده، يعني يقول يا رب أبي أبي، يأخذ بيدي يشفع له حتى يدخله الجنة. هذا يدل على أنه يشفع وأنه فرط لأبيه، والفرط هو السابق، ومنه قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أنا فرطكم على الحوض. فالفرط هو السابق، ففرطوا على الجنة بمعنى أنه يسبق أباه إلى الجنة. وأما أطفال الكفار ففيهم خلاف مشهور، فمن العلماء من قال إنهم في النار، وهذا من أضعف الأقوال. قالوا لقوله عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمدسانه أو ينصرانه فمآله إلى دين أبيه. أطفال الكفار يا إخوان لهم حالتان: الحالة الأولى أن يكونوا دون البلوغ وهم أحياء، فهؤلاء حكمهم حكم آبائهم. فأنت لو دخلت بلاد كفار وعندهم أطفال، فالأصل في هذا الطفل أنه يعامل معاملة أبي للأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهودانه وينجسانه. والعلماء يقولون هذا من باب التقدير، وقد أشار إلى هذه القاعدة العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه النفيس قواعد الأحكام، قال: التقدير يكون بتقدير المعدوم مكان الموجود، وينزل منزلة الموجود، والموجود مكان المعدوم، وهذا له نظائر. فتقدير المعدوم مكان الموجود من أمثلة أطفال الكفار، فإنهم في الحقيقة لم يكفروا، فقدر المعدوم فيهم وهو الكفر، ونزل منزلة الموجود. هذا من تقدير المعدومات، لأنه لابد من الحكم، أطفال الكفار لابد من الحكم. ولذلك سعد رضي الله عنه حكم في أولاد المنافقين، في أولاد اليهود، يهود بن قريظة، أن تشبى ذراريهم، فجعل السبي على الذراري، وذلك بإلحاق الأطفال لآبائهم. وهذا من حكم الشريعة، لأنه لا بد للشريعة أن يكون لها حكم بالصغير والكبير. فلو مثلا إنسان أراد أن يحكم على أولاد الكفار، لو أن صبيا أبواه كافرا فجئت لكي يصلي معه، هل تصح صلاة أو لا؟ إن قلت إنه على الأصل والفطرة صح أن يصلي معه وانعقد الصلاة، لكن إذا كان على الكفر ولم يعلم الإسلام ولم يشهد، فإننا نقول إنه على الأصل وآخذ حكم والديه. وهكذا في الجزية وأحكامها، كلها مسائل تتفرع على الحكم بالتبعية، أنهم تبع لآبائهم، للنص الذي يقول: أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. ولما حكم سعد رضي الله عنه في ذرار اليهود أن يصبوا، وعملوا معاملة آبائهم الذين كانوا على الكفر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيه بحكم الجبار من فوق سبع السماوات، قدر المعدوم وهو الكفر منزلة الموجود. وقد يقدر المعدوم منزلة الموجود مثل إذا نام المؤمن، فإن المؤمن إذا رأيته نائما فإنه ليس في حالة إيمان، لأنه ليس معه عقل ولا معه إدراك، فتقول يقدر المعدوم يقدر المعدوم موجودا ونحكم بكونه مؤمنا. وهكذا لو كان مؤمنا ثم جن والعياذ بالله، فإننا نقول إنه مؤمن استصحابا للأصل، فقدر المعدوم منزلة الموجود. هكذا في أطفال الكفار، قدر المعدوم موجودا، وهكذا أطفال المسلمين يقدر المعدوم وهو الإسلام موجودا بالتبعية. فإذا مات على القول بأنهم كفار يصير لا إشكال، لا يصلى عليهم ولا يأخذون حكم الأحكام الشرعية وحكم حكم آبائهم إذا مات. القول الثاني أنهم على الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة. وهذا القول من القوة بمكان، أن الأصل فيهم الإسلام من حيث الحكم في الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب بدون أن يكون هناك عمل من العامل يقتضي تعذيبه، كما دلت نصوص الكتاب والسنة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي تقام الحجة. فالأصل في هذا الولد أنه على الإسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. فجعل قوله: فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه بعد عقله وإدراكه. ومن هنا يقولون إن الأصل فيه الإسلام. وهناك قول ثالث: إنهم خدموا المؤمنين في الجنة، وهناك من توقف فيهم فقال: لا يحكم فيهم بإسلام ولا كفر. ولكل هذه الأقوال وجه، فكما ترون كل منهم يتمسك بأصل يدل على قوله. فإذا قلنا إن أطفال الكفار مسلمين، فحينئذ لو أسقطت أو توفي وهو صغير، فحينئذ يصلى عليه عاملة المسلم. وهكذا لو أن نصرانية توفيت وفي بطنها جنين، فإنها تقبل للقبلة يعني يكون وجهها لغير القبلة وظهرها إلى القبلة، لأن الجنين يكون وجهه إلى ظهر أمه. إذا قلنا أنه باق على حكم الإيمان حينئذ يكون قبلته قبلة للجنين، ينزل منزلة الأصل ويعامل بهذه المعاملة. قال بعض العلماء إن أطفال الكفار الله أعلم بما يكون منهم من الخير والشر، احتجوا لذلك بما ثبت بظاهر القرآن، وذلك بقوله سبحانه وتعالى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأخبر سبحانه وتعالى أن مآله سيكون إلى الأذية والضرب والكفر والبغي. ومن هنا قالوا إنه لا يمتنع أن يكون حاله إلى خير أو شر، وعلى ذلك فرعوا أنه يتوقف في الحكم عليه باحتمال أن يكون شقيا أو يكون سعيدا. والصحيح أن الطفل لا بد من الحكم عليه إما بخير أو شر، أو الحكم عليه بإيمان أو كفر، لأن النص صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث عبد الله بن مسعود أنه يؤمر الملك بكتابة 4 كلمات، وهذا يدل على أنه لا يخرج مولود من بطن أمه بعد نفخ الروح فيه إلا وقد كتب أسعيد هو أو شقي. وبناء على ذلك كونه يموت قبل البلوغ لا يمتنع من الحكم عليه بالسعادة أو الشقاء، لأن الله أعلم بما يكون إليه أمره من سعادة أو شقاء. وجعل بعض العلماء الصغار في حكم الممتحنين من يمتحنون، وإن كان الأصل ذلك في أهل الفترة ومن في حكمهم كالمجانين والذين لم تبلغهم الدعوة فإن الله يمتحنهم. والامتحان كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنهم يحتجون على الله عز وجل، فيأمر الله عز وجل بعنق من نار ويقول لهم ادخلوه، فمن أدخل هذا الموضع وهو العنق من النار قلبه الله عليه جنة ونعيما، ومن امتنع وتلكى يقول الله تعالى له: ها قد عصيتم كيف لو جاءتكم رسلي، فيرسل عليهم ترسل عليهم النار فيعذبون بها. الله أعلم بما يكون من مآلهم.
ويقف بعد الرابعة قليلا،
ويقف بعد الرابعة أي بعد التكفيرة الرابعة قليلا وهي السنة. وقال بعض العلماء كان بعض الصحابة يفهم من هذا أن وقوفه عليه الصلاة والسلام قليلا بعد الرابعة يقولون لأجل أن يسمع التكبير منه عليه الصلاة والسلام، ولكي إذا انتهوا من التكبير سلم صلوات الله وسلامه عليه وهي التكبيرة الأخيرة، ومن هنا قالوا بعدم الدعاء بعدها.
ويسلم واحدة عن يمينه
وهي السنة، ويسلم يخرج الإنسان من صلاته بالتسليمة الأولى، وقد ذكرنا أحكام التسليم في الصلاة مفروضا.
ويرفع يديه مع كل تكبيرة.
في هذه المسألة قولان للعلماء، منهم من يقول يرفع يديه في جميع التكبيرات وهو مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، ومنهم من يقول إنه لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام وهو مذهب المالكية والحنفية رحمة الله على الجميع. والأقوى أنه لا يرفع، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أنه رفع يديه لتكبيرة الجنازة، ولكن لو رفع الإنسان تأسيا بابن عمر أو قوي عنده أن ابن عمر وهو المعروف بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته فرفع يديه لأنه يعتقد أن ابن عمر لا يفعلها في الغالب إلا وله أصل، فلا حرج عليه في ذلك. لا ينكر على من رفع ولا ينكر على من لم يرفع، وكل على سنة وخير.
وواجباتها قيام وتكبيرات 4.
قيام مع القدرة وتكبيرات 4. أما القيام فلأصل الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاة يصلي قائما، فهذا الأصل أن الإنسان يصلي وهو قائم. وقال بعض العلماء صلاة الجنازة من النوافل، ولذلك لو صلى الإنسان فإنه يصلي نافلة فيجوز له أن يصلي وهو قائد. وهذا القول لم يخلو من نظر، لأن قلنا أن ظاهر قول يصلوا على صاحبكم يقتضي الوجوب، لأنه أمر والأمر يدل على الوجوب، ما لم يصرف الصارف فلا صارف.
وتكبيرات 4.
وتكبيرات 4 وهي واجبة، فإذا ترك التكبيرات 4 لم تصح صلاته إذا تركها عمدا، وإذا نسي من عادته أن يكبر 4 فكبر 3 ونسي الرابعة وسلم. فللعلماء وجهان، منهم من يقول بجبره بسجود السهو، منهم من يقول صلاة الجنازة لا سهو فيها أي لا يسجد فيها لسجود السهو.
والفاتحة.
والفاتحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إعمالا للأصل في الصلاة. وقد تكلمنا على مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والتشهد، وبينا هناك أرجح الأقوال من العلماء. نعم.
ودعوة للميت والسلام.
ودعوة للميت والسلام، هذا عند مذهب من يقول بالتنويع، دعوة للميت لأن المقصود من الصلاة عليه الدعاء، ولذلك إذا وجبت الصلاة وجب الدعاء، لأن المقصود من الصلاة هو المعتبر، وعلى هذا قال يجب أن يدعو للميت. والذين يقولون بعدم وجوب الفاتحة يقولون إنه يدعو أقل الدعاء، يعني يدعو بأقل ما يسمى دعاء، فلو قال اللهم اغفر له وسلم وكبر وسلم صح، ولو قال اللهم ارحمه وكبر وسلم صح، ولكن ينبغي أن يجتهد في الدعاء. السنة أن يدعو ويجتهد، وأن يكون الدعاء مصحوبا بالإخلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى على الميت إذا صلينا على الميت أن نخلص في الدعاء. ومن الأسباب التي تعين على الإخلاص في الدعاء للميت تزديد الإنسان نفسه منزلة الميت، وكذلك رؤية حال الميت وما هو عليه من الإقبال على الآخرة وافتقاره، إن هذا يعين الإنسان على الشفقة عليه والرحمة به. وكذلك أيضا مما يعين تذكرك أن الله يرد، أن الله سبحانه وتعالى يرد المحسن بإحسانه، فكما أخلصت بالدعاء لأخيه في هذه الحالة فإن الله سيطيب لك من يخلص لك إذا ما مت غدا وصلي عليه. هذه أمور تعين على الإخلاص، إذا تذكرت أنك إذا أخلصت لأخيك المسلم في الدعاء أن الله سيسخر لك من يخلص لك في الدعاء، فإن ذلك أدعى أن تدعو له. وهذه من الأمور التي تعين على الإخلاص في الدعاء، وكثرة الدعاء لموت المسلمين والترحم عليهم. فالإنسان إذا تذكر أنه سيؤول إلى مآلهم، وأن الله سيجزيه على الإحسان ويشكر له إحسانه، ويقيض له من يدعو له ويستغفر له ويترحم عليه كما ترحم على أموات المسلمين، فإن هذا يدعو إلى كثرة الترحم عليه والدعاء لهم سواء في الصلاة أو في غيره. ولذلك ينبغي على الإنسان أن لا ينسى هذا الفضل، وأنه يقيض له بإذن الله من يفعل به مثل ما فعل بإخوانه، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، فهو يجزيك في الدنيا والآخرة، فإنك أحسنت لإخوانك المسلمين بدعائك لهم حيا فيحسن الله إليك بإحسان إخوانك إليك أيضا في حال موتك. وهذا لا شك أنه ليس ببعيد من الله سبحانه وتعالى أن يقيض لك من يدعو لك بإخلاص ويترحم عليك. والعكس بالعكس، إذا أصلحت صلاة الموتى كأنه شيء يغفل الإنسان عن معناه وعن مقصوده ويدعو وهو غافل ساهي لاهي، فإنه أحرى إذا صلي عليه أن يصل بالله القلوب، فلا تخلص له في الدعاء، ومثل ما كان يقف على إخوانه المسلمين خاوي القلب قاسيا لاهيا يفكر في أمور الدنيا بعيدة عن ترحم عليهم والشفقة عليهم والنظر إلى حالهم، وفي هذه الحالة أفقر ما يكون إلى دعوة صالحة منه، فإن الله يقيض له من يفعل به مثل ما فعل بإخوانه، فإن الله سبحانه وتعالى يجزي الإنسان على قدر ما يكون منه من العمل. فلذلك ينبغي الإنسان دائما إذا مر على القبور أن يخلص في الدعاء لها، وإذا ذكر أموات المسلمين خاصة العلماء لا يقول قال العلماء فقط، وإنما يقول قال أهل العلم رحمهم الله، وإذا ذكر ميتا من أهل العلم قال العالم فلان رحمه الله. تصور إذا قلت قال الحنفية رحمهم الله، أو المالكية رحمهم الله، أو الشافعية، أو قلت قال أهل الحديث رحمهم الله، أو أهل العلم رحمهم الله، ملايين الحسنات تكون في ميزان حسنات، لأنك تترحم على أمم لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا أمسيت وأصبحت أن تقول رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، كيف إذا أمسيت وأصبحت أن تذكر أموات المسلمين وأحياءهم بالرحمة، كم لك من الأجور وكم من الرحمات كما ترحمت عليهم ستغشاه إن عاجلا أو آجلا. وهذا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الله، فهذا من رحمة المسلم بأخيه المسلم. والغفلة عن حقوق الأموات والدعاء لهم والترحم لهم سيبت الإنسان بمثلها، إن شاء الله العظيم أن يعصمنا من الزلم. نعم.
والسلام،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، التسليم منها واجب للخروج منها، الخروج من صرمتها، فيسلم تسليمة واحدة يخرج منها. نعم.
ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته،
ومن فاته شيء من التكبير على الجنازة قضاه على صفته. هذه المسألة تأتي على صورتين، إما أن تكون الجنازة موجودة وإما أن تحمل مباشرة وترفع، فإن كانت الجنازة يتأخر فيها وتبقى فتقضي ما فاتك من الدعاء والأذكار. وللعلماء وجهان، بعضهم يقول إذا دخلت في صلاة الجنازة تبدأ بصلاتك مرتبة، وبناء على هذا القول لو دخلت والإمام يدعو تقرأ الفاتحة. وكذلك لو دخلت وهو في التكبيرة الثانية يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ الفاتحة، فحينئذ يرون أنه يعتد بصلاته مبتدئا، بحيث إذا صار في آخر الصلاة صار إلى الدعاء. ومن من يقول يدخل وراء الإمام بصفته وهو أقوى، وهذه المسألة لها نظائر. منها لو دخلت في صلاة ما أدركت الركعة الأخيرة أو أدركت الركعتين الأخيرة من الصلاة، جئت والإمام في الركعتين الأخيرة من الظهر فصليت وراء الإمام، هل تقرأ الفاتحة والسورة في العصر؟ أما الظهر سنة أن تقرأ بعد الفاتحة والسورة، أما في العصر فلم يرد نص، إن كان بعض الفقهاء قاس، لكن الأفضل التأسي بقراءة الفاتحة وحدها. فلو جئت في العصر هل العبرة بك أو بالإمام؟ فحينئذ إن قلنا العبرة بك تقرأ الفاتحة والسورة لأنها أول الصلاة. فإذا جلست للتشهد تتشاهد التشهد الأول والإمام يتشاهد التشهد الأخير، ولا تزيد على تشهدك على الصفة الواردة في التشهد الأول. والقول الثاني وهو الأقوى والأصح أن تعتبر حالتك كحالة الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. يتفرع على هذا كما في الأقوال في الأفعال، فلو أنك دخلت وراء الإمام مثلا في المغرب وهو في التشهد الأول فجاء قائما إلى الركعة الثالثة، هو سيرفع يديه لأنه في ثالثة، ولكن أنت هل ترفع يديك أو لا؟ لأن تكبيرة الإحرام سبقت، وحينئذ يقول لا ترفع يديك إذا كنت تعتد بحالك، وترفع يديك إذا كنت تابعا للإمام وهو أقوى وأصح. أن العبرة بك إذا كنت وراء الإمام أن تعتد بحاله، لقول إنما جعل الإمام ليؤتم به قولا وفعلا. ففي القول تقرأ التشهد كاملا وتدعو وتستغفر كأنك في آخر الصلاة، حتى إذا ما سلم قمت لتتم ما فاتك من الصلاة، فأنت وراءه في ركنه متابعة، وأنت منفرد مستقل إذا سلم الإمام وانفصلت عنه. هذا هو أصح الأقوال على ظاهر حديث أنس في الصحيحين إنما جعل الإمام ليؤتم به. أما بالنسبة لمن فاتته تكبيرة الجنائز، إذا فاتتك التكبيرة على الجنازة فحينئذ إذا كانت الجنازة تترك قليلا تقضي ما فاتت وتدعو وتترحم على الميت، وأما إذا كان ترفع مباشرة فإنه حينئذ توالي بين التكبير ولا تدعو. فلو فاتتك تكبيرتان وقال الإمام السلام عليكم تقول حينئذ الله أكبر الله أكبر السلام عليكم، فهذا يعتبر من التأسي بالنسبة لحال الصفة في الصلاة، فإن الصلاة لا يصلى إلا على الجنازة الحاضرة ولا يصلى عليها قبل حضورها، فكما أنك لا تصلي على الجنازة قبل أن توضع لا تصلي عليها بعد إذ رفعت. ومن هنا الجماهير على أنك لا تقول الأذكار إذا رفعت مباشرة. فرق بعض العلماء بين أن ترفع وتراها وبين أن ترفع وتتوارى عنك، وهذا التفريق ذكره القرافي رحمه الله في الفروق وفي كتابه الذخيرة وغيره من العلماء في الصلاعين، لكن لا أحفظ له دليل، لكنه كأنه يرى إذا كانت ترى الجنازة أمامك ولو كانت خارجة كأنها أمامك، ولكن القول لا يخلو من نظر. ولذلك الأقوى أنها إذا رفعت أنه لا يصلى عليها، كما أنها قبل أن توضع لا يصلى عليها.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خيرا. فضيلة الشيخ يقول السائل لو مات الإنسان وهو جنب هل يغسل غسل الجنابة أم يكتفى بالغسل المعهود؟ أثابكم الله.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فإذا مات الميت وهو جنب فإنه لا يغسل غسل الجنابة لأن التكليف قد انقطع، وحينئذ يغسل وينوى في غسل غسل الميت ولا ينوى غسل الجنابة، وهذا هو الأصل على ظاهر الحديث الذي ذكرناه في حنظلة الغسيل. فإن حنظلة رضي الله عنه وأرضاه لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يغسل سأل أمره من يسأله، سأل امرأته فقال إنه سمع الهيعة والصيحة فخرج رضي الله عنه فقتل شهيدا قبل أن يغتسل من الجنابة. فهذا الحديث يقلب عليهم ويقلب على من يقول أنه يغسل ويدل على أنه لا يغسل، لأنه غسل في الآخرة ولم يغسل غسل الدنيا، ولو كان غسل الجنابة واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيله، فالظاهر أنه لا يغسل والله تعالى أعلم.
أتابكم الله فضيلة الشيخ، إذا أراد النساء من أهل الميت أن يصلين على ميتهن قبل خروجه للمصلى هل يجوز ذلك؟ أتابكم.
لا حرج في صلاتهن على الميت إذا كنت في الدار ولكنه لم يجري عليه فعل السلف، فالأولى تركه. أما من حيث الأصل من جواز صلاة النساء والرجال على الجنازة فلا حرج فيه والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، أين يقف الإمام بالنسبة للطفل؟ أثابكم الله.
بالنسبة للطفل قالوا ما حكم الرجل إذا كان ذكرا وحكم الأنثى إذا كان طفلا؟ يقف على حسب موقفه منها، ولكن معروف أن الأطفال فيهم من ضيق الحجم ما ليس في الكبار، لذلك أمرهم أوسع من أمر الكبار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54-34-267. أيها الأحبة الكرام، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون، والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا، إن الإنسان لكفور مبين، أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون، أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. مهتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقلنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلنا كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون